Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الاربعاء الموافق 12 مارس 2025. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ستستمعون إليها ضمن هذه الجولة. نبدأ كالعادة بالأخبار ونستهلها بالعناوين. مجلس السلم والأمن الإفريقي يرفض الاعتراف بأي حكومة موازية في السودان، والاتحاد الأوروبي يحذر من أن تؤدي الحكومة الموازية لتقسيم السودان. مقتل 10 أشخاص وإصابة 23 آخرين في قصف مدفعي في الفاشر، ومقتل 5 أشخاص في هجمات بغرب دارفور. 4 قتلى و10 جرحى في هجمات جديدة على الديوم الشرقية بالخرطوم، ومركزية الكنابي تكشف عن حرق 5 قرى بالجزيرة. ارتفاع عدد الوفيات والإصابة بالكوليرا في قرى شرق أم روابة، واستمرار تدفق النازحين من الخرطوم إلى مدينة الجنينة. كانت هذه هي العناوين، وإلى التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جد كريم. أدان مجلس السلم والأمن الإفريقي إعلان قوات الدعم السريع والقوى السياسية والاجتماعية التابعة لها عن إنشاء حكومة موازية في السودان، وحذر المجلس في بيان عقب اجتماعه أمس الثلاثاء من أن مثل هذا الإجراء ينطوي على مخاطر كبيرة تتمثل في تقسيم البلاد. ودعا المجلس جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي حكومة أو كيان موازي يسعى إلى تقسيم وحكم أي جزء من أراضي السودان. من جانبها رحبت وزارة الخارجية السودانية بالبيان ووصفته بالموقف القوي. قال الاتحاد الأوروبي إن خطة تشكيل الحكومة الموازية لقوات الدعم السريع تهدد بتقسيم البلاد. وأكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في بيان التزام الاتحاد بوحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادة الشعب السوداني، وقال إن تشكيل الحكومة الموازية يهدد التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني لعملية سودانية شاملة تؤدي إلى استعادة الحكم المدني. طرحت عدد من القوى والكتل السياسية والمجتمعية أبرزها الكتلة الديمقراطية خارطة الطريق في بورسودان، تؤكد على وحدة السودان ورفض أي اتفاقيات تهدد وحدة وسيادة البلاد. وأكدت خارطة الطريق على النظام الفيدرالي والمواطنة المتساوية، كما شددت على الهوية الوطنية الجامعة. وأشارت الخارطة إلى فترة تمهيدية انتقالية لمدة عام تنتهي بالحوار السوداني السوداني وصولا إلى الفترة التأسيسية الانتقالية، وأكدت على دمج الجيوش وحركات الكفاح المسلح وبناء جيش وطني موحد أساسه القوات المسلحة. وأضاف محمد آدم خلال تلاوته للورقة أمس:
الأول هو وحدة السودان والتأكيد على وحدة السودان أرضا وشعبا ورفض أي سياسات أو اتفاقيات تهدد وحدة البلاد. السيادة الوطنية، الالتزام بحماية سيادة السودان ورفض أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية.
من جانبه دعا مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان إلى الجلوس مع الإسلاميين شريطة إجراء مراجعات لتجربتهم في الحكم، كما أكد على ضرورة الحوار مع تقدم، وشدد على أهمية مشاركة القوات المسلحة في المرحلة الانتقالية. وقال مناوي إن وحدة البلاد يجب أن تتم على أساس طوعي وفقا لعقد اجتماعي، وحمل النخبة الشمالية مسؤولية انفصال الجنوب، وأوضح أن فرض اللغة العربية في مؤسسات التعليم يؤدي للتمييز بين المواطنين، وأشار إلى حرمان مجموعات سكانية من الالتحاق بالأجهزة الأمنية والشرطية. وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
الوحدة دي يجب أن تتبني على وحدة التوعية، الناس تتطوع في الوحدة. تتطوع كيف؟ يعني مثلا الشعوب المكونة في الدنيا دي كلها، الوحدة دي يجب أن تتبني بالعهد بعقد اجتماعي.
كشف مواطنون من الفاشر لراديو دبنجا إن المدينة شهدت هدوءا صباح اليوم بعد مواجهات بين الجيش والدعم السريع استمرت طوال الليل وحتى ساعات الفجر الأولى. واتهمت القوات المسلحة قوات الدعم السريع بقصف مدينة الفاشر أمس الثلاثاء ب 37 قذيفة مدفعية، ما أدى لمقتل 10 مواطنين بينهم طفلة وإصابة 23 آخرين. وأضافت المراسل الحربية للفرقة السادسة:
قصف مدينة الفاشر ومراكز الإيواء ب37 قذيفة مدفعية من عيار 120، مما أسفر عن استشهاد 10 مواطنين بينهم طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، فيما أصيب جميع أفراد أسرتها بإصابات بالغة، كما أسفر القصف عن إصابة 23 مدنيا.
وقالت قيادة الفرقة السادسة إن قوات الدعم السريع أطلقت طائرات مسيرة لاستهداف المواقع الحيوية داخل المدينة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط عدد منها، ونبهت إلى أن الطيران الحربي تمكن من تدمير 5 مركبات قتالية على طريق كتم، كما تمكن من تدمير شاحنة جرار محملة بالأسلحة والذخائر كانت قادمة من شمال شرق الفاشر. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة في هذا الخصوص:
تمكنت القوات المسلحة بمساندة القوات المشتركة وسلاح المدفعية من تدمير شاحنة جرار محملة بالأسلحة والذخائر كانت قادمة من شمال شرق الفاشر، مما أدى إلى القضاء الكامل على العناصر التي كانت على متنها.
من جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن أكثر من 200 منشأة صحية في الفاشر لا تعمل، وأن هناك نقصا حادا في الموظفين الطبيين والأدوية الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة. وقالت أوتشا في تقرير إن الوضع الصحي مزري للغاية، وخاصة في الفاشر عاصمة الولاية ومخيمات النازحين في المناطق المحيطة. كشفت مصادر متطابقة عن استهداف كل من الدبة بالولاية الشمالية والنهود بغرب كردفان بجانب أم درمان بالمسيرات مساء أمس، فيما لم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تفاصيل بشأن الأضرار. وفي شمال كردفان كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 2 من المدنيين وإصابة 5 آخرين جراء قصف الطيران الحربي لمناطق من الولاية يوم الاثنين. وأوضحت أن الطيران الحربي شن غارات جوية على سوق حمرة الشيخ، سوق الطواحين ومنجم الزراف بشمال كردفان. قتل 5 أشخاص في هجمات شنها مسلحون على مناطق بمحليتي سربا وجبل مون في غرب دارفور يومي السبت والأحد. وقال مواطن من غرب دارفور لراديو دبنجا إن مسلحين قتلوا 3 أشخاص يوم الأحد وأحرقوا عددا كبيرا من المنازل في منطقتي دمسو ودنهاريك غرب منطقة منجورة التابعة لمحلية جبل مون، كما نهبوا أعداد كبيرة من الماشية. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تم إحراق منطقتين كل من منطقة ديمسو ومنطقة دونغاريك غربي منطقة منجورة التابعة لمحلية جبل مون على يد الميليشيا، بعد ذلك نهب المواشي الموجودة وقتلوا المواطنين الموجودين برضو زي 3 نفر قتلوهم.
وفي محلية سيربا قتل 2 شخص برصاص أحد منسوبي الدعم السريع في منطقة كندبي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا إنه جرى فتح بلاغ لدى الدعم السريع وطالب المواطنون بالقبض على المتفلتين. وأضاف في هذا الخصوص:
منطقة كندبي تابع لمحلية سربا في شباب 2 قتلوهم، في واحد اسمه مجاهد أحمد والثاني اسمه التوم ليك، وذلك برضو في كندبي بعد 3 المغرب أعراس موجودين كده، وفي واحد من الميليشيا الشباب 2 ديل ضربهم قتلهم وفات.
يتواصل تدفق النازحين من الخرطوم إلى الجنينة بسبب تزايد وتيرة القتال في العاصمة. وقال الصحفي على الدين بابكر لراديو دبنجا إن تدفق النازحين بدأ قبل أسبوع من حلول شهر رمضان، وأوضح أن عدد النازحين يبلغ أكثر من 5000 شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
قبل رمضان بأسبوع وخلال فترة رمضان 11 يوم استقبلت الجنينة أعداد كبيرة جدا من النازحين قادمين من ولاية الخرطوم تحديدا، وفي أعداد أقل جايين من ولايات دارفور المختلفة وولايات كردفان الثانية، لكن العدد الأكبر هو جاي من الخرطوم. يمكن في ناس لأول مرة يجوا الجنينة أو لأول مرة يجوا دارفور نفسها.
وحول أوضاع النازحين وصف الصحفي على الدين بابكر أوضاعهم بأنها مزرية، مشيرا إلى عدم تدخل المنظمات والجهات الإنسانية، وقال إنهم لم يتلقوا سوى مساهمات محدودة من بعض الخيرين، وأكد الحاجة الماسة للتدخل العاجل وتوفير الغذاء والماء والفرشات. وأضاف في هذا الخصوص:
ندائي لكل الناس اللي بيقدروا يساهموا ومفروض يتحركوا في إنه يساهموا مع النازحين ديل، ولسه الجنينة قاعدة تستقبل أعداد تانية من النازحين، لأنه الواضح أنه ازدياد وتيرة القتال في الخرطوم خلى الأعداد بتاعة النزوح تزيد، بالتالي متوقع في أنه الأعداد في الأيام الجاية تزيد.
اتهمت مركزية مؤتمر الكنابي القوات المسلحة والمستنفرين بحرق 5 قرى بمحلية الكاملين بولاية الجزيرة ونهب ممتلكات المواطنين بذريعة التعاون مع الدعم السريع. وكشف تقرير لمركزية الكنابي يوم الأربعاء عن حرق كامبورونغا وكامبو حلتفور، إضافة إلى حرق قرى زالينجي البرغان وطلبة بوحدة المسيدة الإدارية بمحلية الكاملين يوم 19 فبراير الماضي. وأشار البيان إلى الخسائر الكبيرة التي خلفها الحريق والتي شملت الممتلكات والمبالغ النقدية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
نار سخنة، أنا ماشيين على النار، نحن لسه هذا النار لا لسه شغل الشغل هنا، لسه فيها نار يعني كده خايفين. بس الناس دير هنا قروشهم دول دفنوا منا الشفشافة، جو الناس أكعب منا الشفشافة هنا أخونا، دي الحقائق يا أخونا، واد دي أملة السودانية أخونا، ناس بقت أكعب منا الشفشافة.
اتهمت حركة تحرير السودان بقيادة مناوي قوات الدعم السريع بالاعتداء على عدد من القرى في شمال وشرق محلية طويلة غرب مدينة الفاشر أمس الثلاثة. وقالت الحركة في بيان إن الاعتداء شمل قتل مدنيين من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى وترويعهم ونهب جميع ممتلكاتهم بصورة ممنهجة وحرق عدد من القرى. كشفت لجان مقاومة الديوم الشرقية بالخرطوم عن مقتل 4 مواطنين ذبحا في حي القنا، موجهة الاتهام لقوات الدعم السريع. وأشارت لجان المقاومة في تقرير إلى إصابة 10 أشخاص بالرصاص الحي في الأحياء المجاورة لتقاطع فارس والساحة الشعبية، تحديدا في برتي والعطا، ونبهت إلى مداهمة منازل المواطنين. أعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام رصدها تزايدا مقلقا في حالات اختفاء النساء والفتيات، خاصة منهن دون سن 18 عام، وأشارت إلى تسجيل أكثر من 11 حالة اختفاء منذ اندلاع الحرب، آخرهن الفتاة منال عبد الله 17 عاما التي جرى اختفائها في 28 فبراير. وطالبت الغرفة الجهات القانونية والإنسانية بالتدخل العاجل والتحقيق في هذه الظاهرة للكشف عن مصير الفتيات. تواصل السلطات في مدينة أبو جبيها بولاية جنوب كردفان اعتقال المعلم سيد أحمد عبد الرحمن رابح للأسبوع الرابع بدون أسباب واضحة. وأفاد ناشطون حقوقيون راديو دبنجا إن الاستخبارات اعتقلت سيد أحمد المعلم بمرحلة الأساس من مزرعته بمدينة تلودي بتاريخ 16 فبراير الماضي، وأشاروا إلى سجنه في مقر الفرقة العاشرة بمدينة أبو جبيها. كشفت مصادر صحية عن ارتفاع الوفيات جراء الكوليرا في قرى البزعة شمال شرق أم روابة في شمال كردفان إلى 10 حالات، وأشارت إلى تسجيل 85 حالة مؤكدة بمركز العزل بقرية والدقداق البزعة بوحدة ودعشان الإدارية بمحلية أم روابة. من جهة أخرى قالت وزارة الصحة بولاية النيل الأبيض إلى أن عدد حالات الإصابة بالكوليرا انحسرت إلى 12 إصابة. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن أمر طوارئ ينص على حظر تجوال من الساعة 8 مساء حتى 5 صباحا في أعقاب تزايد الإنفلات الأمني بالمدينة. وتضمن القرار منع حمل واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، كما شملت الإجراءات منع التجمعات غير المشروعة وتقييد حركة المركبات والدراجات النارية. استنكر مواطنون من مختلف أرجاء البلاد زيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء على جميع القطاعات والتي بلغت أكثر من 8 أضعاف. وقال المواطن هامرور حسين من ولاية كسلة لراديو دبنجا إن الزيادة ستزيد من أعباء الشرائح الضعيفة، كما ستؤدي لارتفاع أسعار السلع والخدمات. وضع السلطات لمراجعة القرار. وأضاف في هذا الخصوص:
والله ده بيأثر، أنا أقول لك للزول البسيط اللي بيدقق له دقيق ده وبيعجن له عجين بيمشي للصحانة ده بيتأثر، فبالتالي الزيادة دي حتظهر في الأيام الجاية وحتعمل أزمة حقيقية في البلد، ونحن نتمنى أنه يراجعوا قرارهم ده ويبقى ذاته المواطن ذاته بغير صغافة.
أعلنت حكومة ولاية القضارف أمس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2024 بنسبة نجاح بلغت 69.3%. وأوضحت أن عدد الجالسين للامتحانات بلغ 22,522 طالبا وطالبة، وأحرزت مدارس دار العلوم الخاصة المركز الأول على المستوى الولائي، فيما أحرزت محلية الفشقة المركز الأول على مستوى المحليات، وتفوق عدد 4 طلاب بالمجموع الكامل 280 درجة محرزين المركز الأول مشترك على مستوى الولاية. وأضاف مسؤول بوزارة التربية في هذا الخصوص:
الأولى محلية الفشقة بنسبة نجاح 85.2%، الثانية محلية الفاو بنسبة نجاح 79.7%، الثالثة وسط القضارف 74.7%.
الخبر الأخير في النشرة. أخلت السلطات بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض 37 أسرة نازحة بمركز خديجة بمربع 34 بالمدينة أمس الثلاثاء بالقوة الجبرية. وقالت مصادر في منظمات طوعية لراديو دبنجا إن الأسر الآن في العراء وفي أطراف المدارس لليوم الثاني على التوالي في ظروف إنسانية صعبة. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على حسن المتابعة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول مفهوم حماية المدنيين كمفهوم قانوني له علاقة بالقانون الدولي الإنساني، وذلك على ضوء الانتهاكات المستمرة وبأشكال مختلفة على المواطنين السودانيين، وإلى أي حد يمكن أن يتحرك المجتمع الدولي للقيام بواجبه في حماية السودانيين في ظل الحرب الدائرة، أم أن الواقع يشير إلى أن السودانيين أنفسهم يجب أن يتحركوا لإيقاف الحرب وحماية المدنيين. نستضيف في بداية هذه الحلقة الأستاذة المحامية رحاب سيد أحمد المبارك الناشطة في مجال رصد الانتهاكات الواقعة على المدنيين من قبل طرفي الحرب، بجانب الأستاذة المحامي عمرو كمال للحديث حول مفهوم حماية المدنيين وآلياته، وهل هناك إمكانية لهذه الحماية من قبل المجتمع الدولي أم لا. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذة رحاب سيد أحمد المبارك الناشط في مجال رصد الانتهاكات الواقعة على المدنيين من طرفي الحرب، لنتحدث معها عن آخر ما رصدته من هذه الانتهاكات.
مرحبا بك أستاذ صادق، وسعيدة أني أكون دوما معكم على راديو دبنجا، وحبابك يا أستاذ صادق وحباب كل المستمعين لراديو دبنجا.
أستاذ رحاب، أنت واحدة من الناشطين الذين درجوا على رصد هذه الانتهاكات.
حقيقي يعني في الأسبوع الفات ده أغلب المدنيين سقطوا عند ارتباط مباشر بالناس اللي ماتوا في أم درمان في سوق صابرين بسبب قصف الدعم السريع على المنطقة، على يومين متواصلات، يوم في سوق صابرين ويوم في مستشفى النو نفسه. في اليوم الأول كحصيلة للناس اللي قتلوا في هذا السوق 140 مواطن، 100 شخص ديل ناس المستشفى بتاعت النو قدروا يتعرفوا على شخصيات وتم دفنهم، و40 شخص ديل قاعدين في مجهولين الهوية حتى الأمس. القصف اللي بعده اتبع مستشفى النو ذاته، استهدف المستشفى ذاته اللي بتقدم الخدمات، دي قتلوا فيه ما يقارب 6 موجودين في المستشفى، ضمنهم الناس مستنفرين يعني حاملين لي سلاح، وضمنهم الناس ديل حوالين المستشفى ما داخل المستشفى، وضمنهم الناس مدنيين بيقدموا متطوعين بيقدموا العون. ديل دي الحصيلة حقت أم درمان وسوق صابرين. كذلك تم قصف بالطيران لمدينة نيالا لمدة 6 أيام متتالية. القصف تحديدا كان في الأسواق وفي مناطق متعددة من نيالا للأسف. وكل القصف ده استهدف المدنيين لأن الناس الماتوا في القصف ده أطفال ونساء وتمزقت جسامين حتى ما يعني ما قادرين يلموها ويعرفوا الحاصل فيها شنو. وكذلك للأسف يعني حتى الإعلام هناك الناس اللي بيقدروا يرصدوا الكلام ده ويشيلوه الإعلام متماهي تماما. هناك المعلومات بتجي حتى للقنوات في إنه الناس دي اللي بيستهدفوا المدنيين القنوات تتحدث على إنه هم بيضربوا جيوب من جيوب الدعم السريع. ما في جيوب دعم سريع هناك في أوساط المدنيين اللي بيموت في الحرب دي. المدنيين هم اللي بيدفعوا الثمن الغالي. كذلك الدعم السريع طيلة الفترة اللي فاتت في الأسبوع الفات والقبله استهدفت المستشفى بتاع السعودي للمرة 10 أو 11 في الفاشر. أغلقت المستشفى حتى عبر الإميرجنسي الغرف حقة الإميرجنسي أغلقت تماما. أصبحت ما في أي فرصة لأنه تقدم عون أو علاج ده غير العشرات قتلوا داخل المستشفى سواء كان من ناس موجودين يعني يتعالجوا أو سواء كان من متطوعين أو سواء كان من أطباء يعني. نعم. المناطق دي شهدت انتهاكات مروعة ومخيفة في الأسبوع الفات دي وماتوا فيها العشرات. ده بجانب العمليات العسكرية اللي كانت في المنطقة بتاعة جبل النوبة وانت براك شفتها كمية المدنيين الماتوا نتيجة لتبادل السلاح ما بين القوات بتاعة عبد العزيز الحلو والجيش السوداني. في الأسبوع الفات ده المنصرب ما يقارب 325 مدني ديل قتلوا أثناء تبادل هذه الصراعات ما بين الدعم السريع والجيش. ده باختصار فيما يخص الوضع في الخرطوم وفي غيره. نوعا ما الجزيرة ما فيها عمليات لانسحاب أغلب قوات الدعم السريع من مدني وما حواليها. وكل الانتهاكات اللي كانت سابقة هي حدثت من المدنيين من قوات درع السودان والقوات بتاعت القطاعات بتاعت البرايد بمارك والجرائم دي انت شفتها في الأسبوع القبل الأخير دي الوضع عموما عامل كده. وللأسف المدنيين يعني يحتاجون الحماية في كل المناطق اللي بيستحوذوا عليها الطرفين لأنه ده ما بيرحم وده ما بيرحم. ده بيخصف بالمدفعية الثقيلة وده بيخصف بالطيران الحربي يعني. الأسبوع اللي قبله كان عدد المدنيين اللي تم قتلهم في الأسبوع اللي قبله أعلى منه بكثير يعني. وأنا حتى ذكرت في الرصد حقيقي قلت دي أكبر رقم بتاع انتهاكات وجرائم أنا كان رصدته في الأسبوع اللي قبل الفات يعني. المشكلة الحقيقية يا أستاذ صادق إنه يعني أطراف الحرب الواحد فوقهم عاوز يستأسد ويسوء يعني 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 داير يعتد بنفسه في إنه هو سيطر وفي الوقت ده بيطحن في المدنيين طحن يعني. والمدني لو أنت لاحظت له بيكون مطحون من الجانبين. يجي الدعم السريع يخش المنطقة ينهب يسرق يقتل ويخلص على المنطقة يسيطر عليها. أنت كمواطن ما بيبقى عندك حل إلا إنك تتعايش مع الوضع اللي اتفرض عليك خصوصا انك انت ما قدرت تمرك. تظل متعايش مع الوضع المخيف والمأساوي دي يجي فهم في انه الدعم السريع ده ينسحب من المنطقة ويجي تاني يخش الجيش يجي رعب أسوأ من الرعب الفات. انت على الأقل كنت مثلا عايش في المنطقة ديك الموت مرة او السرقة دي يومية وإلى آخره. يجيك داك بتاع الجيش اتهمك بأنك انت متعاون لأنك انت قعدت انت أديت موية أو أديت شاي أو أديت فعلته أو أديت تركته يمسكك يضبحك قدام أولادك أو يشنقك أو يعمل فيك السبع وزمتك. فشوف المواطن السوداني بيدفع ثمن الحرب دي غالية كيف من الطرفين يعني. ده بيخش وده بيخش وكل واحد فوقهم بيعمل الدائرة يعني.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة. نمثل كل وجهات النظر وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في برنامج في الميزان حول مفهوم حماية المدنيين كمفهوم قانوني له ارتباط بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المحامي عمرو كمال ليحدثنا ابتداء عن هذا المفهوم وآلياته.
شكرا راديو دبنجا على فرصة الحديث حول مفهوم حماية المدنيين خاصة خلال حرب أبريل 2023. مفهوم حماية المدنيين واحد من المفاهيم الرسخة القانون الدولي لحقوق الإنسان ومن بعد القانون الإنساني الدولي خلال النزاعات المسلحة والحروب. وحماية المدنيين بيتم من خلال فرض فرص الرقابة الدولية على شمول المدنيين بالحماية وعدم وقوع العداء والعدائيات عليهم، أيضا حفظهم في المناطق الآمنة وتوفير سبل الحياة لهم بما يبعدهم عن أهوال الحرب بين أطراف النزاع المختلفة، كذلك حماية المنشآت المدنية الأساسية وبما يشكل بنية الدولة التحتية، ودي لأنه بعد انتهاء الحرب المدنيين هم المستفيد الحقيقي منهم، وبالتالي تدميره بيعكس يعني فرص منعدمة للسكان والمدنيين عموما ما بعد الحرب في تلقي الخدمات الأساسية وتوفير الالتزامات والواجبات الدولية فيما يتعلق بمفاهيم حقوق الإنسان وما يتعلق بحقوقهم كمواطنين في الدولة. ولكن لما نجي نتكلم عن مفهوم حماية المدنيين، قبل ما نتكلم عن آليات الحماية والمجالس أو الهيئات الممكن تكون ذات صلة وصيغة ومباشرة بهذا الأمر، لابد أن نتكلم عن الوضع الموجود حسي حاليا في السودان اللي بيشكل خطورة كبيرة جدا على السكان الموجودين، باعتبار أنه قبل الحديث عن فرص الرقابة وآليات مراقبة الحرب وصد النزاعات وكده، دي بتبقى مسألة صعبة ما لم نتكلم عن حوجة المواطنين الأساسية فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية. آليات الحماية من منظور تقديم الخدمات الإنسانية والمساعدات الإنسانية، ودي مسألة أساسية وواجبة قبل التفكير في تشكيل أي آلية من الآليات لحفظ السلام أو غيره مما يمكن أنه يقدر يشكل حماية للمدنيين. اليوم السودان بمدنه وأقاليمه المختلفة، المجتمع الإقليمي والدولي فشل في توفير الغذاء والدواء والإيواء، وده أول الحقوق الأساسية للمواطنين في حالة النزاعات المسلحة، فكيف إنه يمكن الحديث عن حماية مدنيين من خلال اتفاقيات متبادلة ما بين أطراف الحرب أو من خلال حديث للدول أو الهيئات الحكومية الدولية المختلفة، وهي فشلت في توفير وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين الموجودين في مدن وأطراف السودان المختلفة اللي بيعانوا من الجوع ومن المرض ومن الأوبئة والكوارث الصحية بصورة تهدد حياة المواطنين وعلى خصهم الأطفال والسيدات حاليا ومستقبلا.
دبنجا نبحث ونقدم الحقائق.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في برنامج في الميزان، ونواصل مستمعينا الكرام مع الأستاذ المحامي عمرو كمال.
آليات الحماية الدولية ممكن تتشكل من خلال فرض قوات تقدر إنها تحفظ السلام عقب توقيع الاتفاقيات، وأيضا خلال الحرب يمكن إنه تفرض قوات تقدر إنها تفصل ما بين المناطق الملتهبة بالنزاعات والصراع المسلح وما بين المناطق الآمنة الممكن إنه يحتشد فيها المواطنين حفظا على حياة وسلامتهم الشخصية. آليات الحماية بأي حال من الأحوال هي ما فقط بالقوات الممكن تتدخل، آليات الحماية بتتشكل من هيئات الأمم المتحدة المختلفة غير مجلس الأمن عن طريق مجلس حقوق الإنسان والوكالات الدولية المتخصصة اللي بتقدم حماية للمدنيين بأشكال المختلفة، وبتقدم آليات للمراقبة لأوضاع حقوق الإنسان، وكذلك بتقدم تنبيهات وتحذيرات وعقوبات بشكل أو آخر لأطراف الخايضين الحرب. أما عن الآلية الأخرى الدولية والأكثر نجاحا ممكن تكون في مثل هذه الظروف الملتهبة هي ما يتعلق بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن الخاص بفرض العقوبات والآليات المختلفة اللي يمكن يتدخل بها المجلس، وأهمها القوات الخاصة بحفظ السلام والقوات الخاصة بحماية المدنيين، وده سبق إنه تم في السودان بعد مناقشة قضية دارفور في مجلس الأمن وإحالتها للآي سي سي وتشكيل قوات دولية في إقليم دارفور. يمكن تكرار هذا الأمر مجددا ويجب أنه يتم، لأنه ما بس مجلس الأمن لوحده ممكن يشارك في هذا الأمر، ولكن أيضا القوات الإقليمية الموجودة في الاتحاد الأفريقي، وسبق أنها انضمت لقوات مجلس الأمن في دارفور وشكلت قوة مشتركة ما بينهم. وللأسف ببداية الفترة الانتقالية في نهاية 2020 تقريبا تم سحب هذه القوات، وأصبحت المنطقة التي كانت بتغطيها في دارفور هي عرضة للمناوشات ما بين الأطراف العسكرية المختلفة، سواء كانت من القوات المسلحة الجيش أو من الأطراف الأخرى المسلحة، سواء كانت دعم أو من الحركة. وبالتالي دي الآلية بتكون مفيدة في هذه المرحلة، وأيضا بتقدر إنها تساعد ما بعد انتهاء الحرب في ترتيبات ما بعد الحرب الخاصة بحفظ السلام بشكل مستدام وفق آليات وترتيبات خاصة ومتخصصة بيتم العمل عليها مستقبلا. وقف الحرب واحد من الأشكال اللي ممكن الناس يقدروا يتكلموا عنها وكثر الحديث عنها، لكن وقف الحرب بيبقى صعب حاليا في الفترة دي ما لم تكون في فرص بتاع ضغط قوية من المجتمع الدولي ومن المجتمع الإقليمي على أطراف الحرب. وأي كلام عن حماية مدنيين في اتفاقيات خاصة بين أطراف الحرب حاليا بيكون ما عنده أي جدوى، لأنه سبق الحديث عنها في اتفاقيات جدة أو في المراحل المختلفة من مباحثات جدة وتم النص عليها، ولكن عدم وجود آلية بتاعت حماية حقيقية ومراقبة لهذا الأمر فشلت هذه البنود في تحقيقها. إذن بدون وجود آلية حقيقية على أرض الواقع من المجتمع الإقليمي ومن المجتمع الدولي بيبقى أي حديث عن بنود لحماية المدنيين في اتفاقيات أطراف النزاع القوات المسلحة الجيش والدعم السريع ليس له أي جدوى في هذه المرحلة، وبيسابق التجربة خلال السنتين الفاتوا. وقف الحرب أيضا ما بيتعلق فقط بالاتفاقيات اللي بتتم بين أطراف الحرب، وقف الحرب واجب يعمل عليه المدنيين لأنهم هم الضحايا وهم أصحاب المصلحة، والمدنيين هم الأشكال المختلفة الموجودة بين المجتمع المدني بتشكيلاته وبتنظيماته المختلفة المدنية. يجب أنها تتحدث عن وقف الحرب بشكل مختلف عما يتم الحديث حوله الآن، بشكل يقبل وجود تحالف وائتلاف مدني قوي حقيقي قادر أنه يناقش أحوال الحرب من منظور يشارك فيه الضحايا بتصوراتهم وبالصراعات الخاضوها وبالمآسي العايشوها طوال فترة الحرب.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان. أنا بشكر الأستاذ رحاب سيد أحمد المبارك المحامية والمحامي عمرو كمال، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم يوم الأربعاء 12 مارس 2025. في الجولة دي حنستعرض ثلاثة أشياء: مخاطبة مناوي في المؤتمر الصحفي للكتلة الديمقراطية أمس،
أسر عريقة، بقول لك أسر عريقة، أسر عريقة كيف ناس كلهم عريقين في السودان ده يا أخي، ما في زول ما عريق.
الحالة الإنسانية للنازحين في مدينة الجنينة،
والله هو القش والحطب بعيد يعني ما بيتلحق، بالتالي هم قاعدوا في المدارس.
ونختتم بزيادة أسعار الكهرباء إلى 8 أضعاف السعر الحالي
بواسطة وبالشغل الخبيث اللي بيجيب ناس غير مؤهلين إنه بيديروا هذه المؤسسات الضخمة، ونهايتها تقوى هي الفشل.
فأهلا بكم في جولتنا. الوحدة يجب أن تتم على أساس طوعي وفقا لعقد اجتماعي. الحديث عن أسر عريقة في السودان مجرد أوهام، دي من الأشياء التي وردت في حديث مناوي رئيس حركة تحرير السودان في المؤتمر الصحفي للكتلة الديمقراطية أمس. اخترنا لكم هذا الجزء من حديث مناوي في جولة السودان اليوم.
في كلام مهم جدا الناس قاعدين بيقولوا دائما وكنا نقول وما زلنا وسنظل نقول ونكرر برضو، الوحدة دي يجب أن تتبني على وحدة التوعية، الناس تتطوع في الوحدة. تتطوع كيف؟ يعني مثلا الشعوب المكونة في الدنيا دي كلها الوحدة دي يجب أن تتبني بالعهد بعقد اجتماعي. طبعا العقد الاجتماعي ده يا جماعة كلام عنده تاريخ طويل جدا، الناس حقه يعرفوه. العقد الاجتماعي دي يعني انت كل واحد فيه يخط مشاكله في التربيزة ويخط مخاوفه في التربيزة يخط مصالحه في التربيزة، فالناس تتفق على انه تشيل المخاوف. انت تشيل مخاوف فلان مادية ما يحفظ اشياء كثيرة جدا. الحزب ما ممكن يمسك البلد لكن يسوقك بالبنية والشروط وقول لك أنا وعنا أشاكل عشان الوحدة وحدة السودان. قالوا كثير كلام ده. أنت وحدة السودان ده توحد ناس على ظهور الناس، عشان كده الناس لازم تقعد تتحاور في العقد الاجتماعي وخدتوا حاجة اسمها وحدة طوعية. الناس تتطوع، الناس تحب البعض عشان يتوحدوا أرضهم وناسهم. أنت تتطوع كيف؟ تتطوع لأنه في مصلحك مصلحتك في وحدة الجاية دي، لأنه خاطبوا ليك واحد اثنين ثلاثة وإنت خاطبت مشاعر بتاعت الفلان واحد اثنين ثلاثة. زي حب، الحب المتبادل زي زمان ما العشق وقالوا من الطرف واحد لكن الحب من طرفين. نحن طبعا الحدود الدنيا، عشان كده الحب مجرد حب يعني عشق ده شوية فوق كويس، لأنه دايرين نتحالف ودايرين نتعاهد على حدود ألاتنا. الحقوق على أساس المواطنة، حقوق المواطنين يجب أن تتم برضو على أساس المواطنة. نحن حسنا طبعا بعض الكلمات واحد لما يقولوا بكون في ناس بيزعلوا. هسي الخدمة المدنية تجي في حتى الخدمة بتاعت القتال أمن الكده ديل، لما تجي تشوفوا في زول عمره في السودان ده بكون 20 سنة 30 سنة لكن رابط جنرال أنا متأكد، لكن في زول عمره في السودان ده 6000 سنة ما عنده حق إنه يدخل الكلية الحربية ولا كلية الشرطة. كلام ده فيه ولا ما فيه؟ كلام ده فيه، ده كلام موجود. فده واحدة من المشاكل الموجودة. طبعا الامتيازات الدخل به بكون قدم خدمة لناس زي ما بقولوا الجزور العريقة الأسر العريقة. طبعا في أوهام كده في السودان، ناس بتكلموا لك أسر عريقة، بقول لك أسر عريقة. أسر عريقة كيف؟ ناس كلهم عريقين في السودان ده يا أخي، ما في زول ما عريق. أسر كبيرة، أسر شنو؟ لما بتسألهم تلقى بكون بس عايشين في امتيازات بتاع الناس. ساي المواطنة على أساس الحقوق والحقوق على أساس المواطنة، الاثنين دول بيتبادل مع بعض. هو اللي تدايره طالما أنت مواطن يجب أن تتمتع بنفس الحقوق كويس، وإنت لو داير حقوق يجب أنك أنت تكون مواطن، مش لأنه أنت عندك ميزة من المختلفة من الناس. والمساواة في أمام القانون مهمة جدا يا جماعة. في زول بيلقى حقه في الآخر ما بيلقى حقه، وبالتالي في حالة ده ما في قانون البسوط على البلد، بل بعض التنظيمات أو بعض الأحزاب أو بعض الفئة من فئات المجتمع هو البسوط على القانون. فده مبدأ أساسي، توزيع الفرص بالتساوي. توزيع الفرص يا أخوانا بيبدأ من أي حتة، حتى من السوق ده بفتش الفيز أموت بالتذاكر باللف والدوران، يجيبوا خط لي ثلاثة شهور في جمارك، بعد جمارك رسوم ياتو الزول يطلع عرقه ويكون ناشف، طلع من الحكاية دي البضاعة. بيجيبوا في واحد بيجيبوا بأقل من الشهر بامتيازات، بيجيبوا أقل من الشهر بامتيازات، وبعدين الجرائب وغيرها والكلام الكثير والجمارك ديل بكون اتجاوزوا خلاص، لأنه طبعا في جنرال وأخته ولا راجل أخته ولا أو هي ذات أخته ذاتها موجودة في كده، وبعدين او في زول في المحل تاني يمشي ياخذ له الورقه التوصيه يجي مهري. ده الفرص على اساس المساواه يا جماعه، الفرص يجب ان تتوزع، كل الناس تاخذ الفرص. وبالتالي الزول اللي جاب البضائع بثلاثه سنه ثلاثه شهور هنا البضائع بتاعته ده خلاص ركود وبكون خسران. وكذا ايضا في الفرص الاخرى، ما بيضروا الكلام ده في التجاره برايا يا جماعه.
استقبلت مدينة الجنينة آلاف الأسر الهاربة من جحيم الحرب لمنطقة آمنة تحتمي بها. هناك أسر نزحت من أمدرمان لم يسبق لها زيارة دارفور من قبل. حول أوضاع هذه الأسر تحدث راديو دبنجا للصحفي والناشط علاء الدين بابكر من الجنينة.
والله يعني قبل رمضان بأسبوع
وخلال فترة رمضان 11 يوم استقبلت الجنينة أعداد كبيرة جدا من النازحين، يعني قادمين من ولاية الخرطوم تحديدا، وفي أعداد أقل جايين من ولايات دارفور المختلفة وولايات كردفان الثانية، لكن العدد الأكبر هو جاي من الخرطوم. يمكن في ناس لأول مرة يجوا الجنينة أو لأول مرة يجوا دارفور نفسها ما عارفين وشوين، يعني في يعني البعض عندهم أسر، الأسر احتضنتهم، والآخرين ما عندهم أسر، بالتالي قعدوا في مراكز إيواء اللي هي المدارس الفاضية، يعني النازحين قعدوا فيها. أوضاع مزرية جدا، ما في جهة دخلت إلا يعني مساهمات بعض الخيرين وهي بسيطة، يعني ما بتفي بالقرض، محتاجين لتدخل أكبر لأنهم بيعانوا من الحياة الأساسية، يعني الأكل، الشراب، الفرشات المفروض يرقدوا فيها، يعني الإشي الأساسي هم بيعانوا منه كده. فما في جهة يعني اتدخلت أو ساهمت بصورة مباشرة. يمكن بعض الأجسام في الولاية هنا عملت مناشدات وفي مقدمتها غرفة طوارئ الجنينة في إنه الوضع في مراكز الإيواء يعني مزري، وطالبت الخيرين والمنظمات الإنسانية والمبادرات الشبابية إنها تتدخل. وعبركم الآن أنا بناشد يعني أصحاب الضمائر الحية في إنه يتدخلوا ويعينوا ويقيسوا النازحين، لأنه نازل يفتشوا في أمن يعني، وما عندهم زنيف في الشيء الحاصل وهم ما طرف في المشاكل الحاصلة.
نعم. بتقدر عددهم بكم؟
حوالي 5000 أو يزيد.
وديل من مختلف الفئات العمرية ومختلف يعني رجال على النساء على أطفال عليه.
أيوة هم أسر، بالتالي فيهم الكبار وفيهم الصغار وفيهم المتوسطين وكذا، يعني متباينين بحال أي أسرة سودانية بيكون فيها الكبير والصغير والمتوسط.
نعم نعم. طيب يعني الموسم ده هناك شنو الجو عامل كيف؟ حر ولا برد ولا؟
والله الجو زهد متأثر بالوضع السياسي العام، يعني النهار حر وبالليل برد، يعني والداخل نعم. كل شيء هنا جات في السودان.
نعم. ونازل في طريقة يعني هم براهم يسووا لهم مساكن مرتجلة كده، يقطعوا قش ولا حطب يسووا لهم مساكن مثلا؟
والله هو القش والحطب بعيد، يعني ما بيتلهق، بالتالي هم قاعدوا في المدارس.
اها لكن ما شايلهم، ما اعتقد تشيلهم طبعا.
والله يا اخي المدارس ما كثيره، كمان مدارس كثيره والكثير منها ما شقال.
نعم. نعم.
لكن اذا في جهه بتتدخل في انها تعمل مساكن بتحل المشكله يعني.
طيب يعني الظروف الصحيه المدارس المنافع محدوده مثلا، لكن ل 5000 ده عدد كبير، الحالة الصحية حقت الناس كيف؟ يعني حالة المنافع والصرف الصحي والأشياء دي يعني.
هي مراكز الإيواء طبعا كثيرة، الناس توزعت في المدارس في الساحات العامة وكده، لكن المدارس فيها مرافق صحية.
نعم.
المدارس فيها مرافق صحية، لكن ما تقدر تتحمل العدد الكبير بالنسبة للنازحين ده.
نعم.
بالتالي الحي دي محتاجة لتدخل يعني من جهة عندها المقدرة في أنها تساهم في حل الإشكال ده، وإلا يعني دي برضو حيعمل كارثة إنسانية جديدة.
نعم نعم. طيب يعني في مدن تانية أنا بشوف الناس بيعملوا تكايا ومطابخ جماعية وشنو كلام زي ده، هل في مبادرات في يعني مشابهة عندكم هسه هناك في الجنينة؟
غرفة طوارئ الجنينة طرحت في أنها هي يعني دائرة تعمل مطبخ جماعي، لكن ما في دعم من جهة ممكن عبره تتمكن غرفة الطوارئ في أنها تعمل تكية أو مطبخ بالنسبة للقادمين من الخرطوم.
طيب إذا عايز أوجه نداء يعني هتقول شنو هسه في هذا المقام وفي هذا الظرف؟
ندائي لكل الناس اللي بيقدروا يساهموا ومفروض يتحركوا في أنه يساهموا مع النازحين ديل، ولسه الجنينة قاعدة تستقبل أعداد تانية من النازحين، لأنه الواضح أنه يعني ازدياد وتيرة القتال في الخرطوم خلى الأعداد بتاعة النزوح تزيد،
بالتالي متوقع في انه العادات في الايام الجايه يعني تزيد.
كان هذا صاحبي على ديما بكر متحدثا حول الاوضاع الانسانيه للنازحين في الجنينه. فاصل قصير ونعود.
دبنجا نزاهه دقه واستقلاليه.
أهلا بكم في هذا الجزء الأخير من جولة السودان اليوم. أعلنت الجهات المسؤولة عن الكهرباء رفع أسعار الاستهلاك بنسبة بلغت 8 أضعاف السعر الحالي. حول مسببات الزيادة والأثار المترتبة على ذلك تحدث راديو دبنجا لناشط همرور حسين في مدينة كسلا.
فالزيادة في الكهرباء والزيادة في الوقود بيدي زيادة في كل في أسعار الأشياء الاستهلاكية من مواد غذائية من كل الأشياء اللي تدخل فيها الكهرباء، وده حيصار تأثيره طبعا في الأيام الجاية. الناس يفتكروا إنه الكهرباء دي وفي سعرها فعلا هو سعر يعني هو سعر معقول ممكن يكون يعني تكاليفه ما بيغطي تكاليفه الإنتاجية لأسباب كثيرة جدا. الكهرباء ده فيها إشكالية. الإشكالية الأولى ما في رغابة من الإدارة العامة للكهرباء للتجاوزات اللي بتتم من بعض المواطنين. يعني الناس إن الناس الكهرباء دي فقدوا عداداتهم، وفي عدادات يعني الخوارزميات بتاعتها ممكن بقت ما شغالة وبيجي بوصل وتوصيل مباشر. وفي مواطنين يعني شوفنا احنا في بعض الغرف وفي بعض المناطق وفي حتى في المدن الكبيره موصلين توصيل يعني غير قانوني، وده بدا ياثر شنو على انتاج الكهرباء وبياثر على يعني بشكل ضغط على الكهرباء، وده هو النتائج بتاعه انه جاب انه ناس الكهرباء الان ما قادرين يعني يديروا الإدارة السليمة للكهرباء. بالإضافة لكده إنه ذاته الكهرباء دي الآن إشكالياتها إن المواطن ذاته ما عنده مسألة بيرشد الكهرباء دي ما بيفهمها. زول اللي عنده الموظفين بالأخص اليوم الشغالين يكون في ضغط شديد جدا على الكهرباء. يعني الموظفين تلقى واحد موظف مشغلين المكيفات ومشغلين المراوح وبيقفلوا المكاتب وبيمشوا مشاويرهم بيلفوا يجوا، دي شغالة إهلاك. يعني لو تمشي أنت برا في كل البلدان الآن الثانية الكهرباء دي أنت طلعت من الغرفة بيتفصل الكهرباء بيطفوا شنو الكهرباء وبيرشدوا الكهرباء على أساس إنه يستفيدوا منها الكل. لكن إحنا ثقافة إنه نوظف مواردنا توظيف سليم وتوظيف معافى ما قاعد نعمل الشغلانية دي، وبعد بيجيبوا ناس يعني الكهرباء دي بيجيبوا فيها ناس فاشلين هذا الفشل بيظهر نتيجة يعني إنه بدأ تتراجع يعني أداء الكهرباء بدأ يتراجع. الكهرباء دي الآن ما عندها البدائل اللي بتطور، ما عندهم مشروعاتهم المستقبلية اللي بينظروا لها، وفي كثافة سكانية، في زيادة على الطلب على الكهرباء، كل التفاصيل زي دي ناس الكهرباء ما قاعد يستصحبوها معهم، وبل يعني بس ماشيين على النمط القديم. محتاجة إدارة الكهرباء ويتنوعوا فيها الناس ذات وتنوع فيها الأفكار، ما بيحتكروها ناس معينين بالواسطة إنه الكهرباء دي تبقى لفئة معينة هي اللي بتديرها وهي اللي بتغودها. يعني دي ذاتها واحدة من إشكاليات ضيعت البلد وضيعت البنى التحتية على مستوى السودان، لأنه في مجموعات معينة محتكرة الكهرباء ومحتكرة النفط ومحتكرة بعض الموارد بعض المؤسسات الحكومية، وهي بواسطة وبشغل الخبيث بيجيب ناس غير مؤهلين إنه بيديروا هذه المؤسسات الضخمة، ونهاية تقوى هي الفشل. يعني الآن الكهرباء دي نص اليوم ما فيش، يعني اليوم يدوب منا الصباح يقطعوا منك ما بتجي إلا المغرب، وده دي ذاته ما عارف أن إحنا ذاته وفي يعني غير ما البلد دي تمشي لقدام شوية في مسائل زي الكهرباء. وبعد ذلك نحن موجودين في منطقة فيها درجة حرارة عالية جدا. المغرب الآن بيصدر الكهرباء، دولة المغرب مملكة المغرب بيصدر الكهرباء لأسبانيا. نحن أصلا ما عندنا عقلية تعدين الارتفاع درجة الحرارة، والشمس دي ما قادرين نستفيد منها، ولا في ذاته يعني مشروع كده قومي للطاقة الشمسية، ولا الحكومة ذاتها دار تشجع إنه الطاقة البديلة دي إنها بتبقى في متناول أيدي الجميع. يعني أنت دار تجيب لك الواحد بتاع الطاقة الشمسية بيفرض عليك ضرائب يخلوك تخليها اليوم وتمشي.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية، و لما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية، المسببات دي ممكن تكون بكتيريا وممكن يكون فيروس وممكن يكون طفيليات. طيب نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة أي زول يتطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث، عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب والعائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. عشان احنا نقدر نعمل كنترول او السيطرة على اي مرض وبائي لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاعت المرض والهوست او الآوي بتاعت المرض او العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات أو الناس المصابين بالمرض لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت او على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل او الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الانسان ذات المصاب، لانه البكتيريا دي بتعيش جوا الانسان، والانسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء او في الموية او كده، بعد ذلك بيتم نقله او انتقاله لناس تاني. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية وبرضه غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضه من الحياة الضرورية في إنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي نحن ممكن بها نقدر نعمل كنترول للإنفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحياة الأساسية اللي نحن بنعمل بها السيطرة على البيئة. وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحياة المهمة جدا، إنه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحياة الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاثة حاجات. طيب السؤال هنا
إنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض إحنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية، مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبرزوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله يا أخي تجيبوا أدوات زي الكواريج والكوريج والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والأدوات بتاعت النظافة، الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بها، يعني أي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطرة على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.